بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المورد الثالث من موارد الخلاف في بحث المياه، وهو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وعدمه، وما سنى لذلك فيما سبق في اليد التي تلاقي النجاسة ثم تزول عنها عين النجاسة، فهذه اليد متنجس أول، فلو مست اليد مع رطوبة إناء فالإناء يعتبر متنجسا ثانيا. فلو وضعنا ماء في هذا الإناء فهل ينفعل الماء بملاقاة الإناء الذي هو متنجس ثانيا أم لا؟ هنا كنا نبحث وقلنا أننا إذا شككنا بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول كما حصل من الشيخ الآخون وتلميذه الإصفهاني فلا تصل النوبة إلى هذا البحث، لأنه إذا كان الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الأول فهو من باب أولى أنه لا ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني. لكننا قلنا أنه قد دل الدليل على الأقل بموثقة سماع الثانية التي يدل إطلاق مفهومها على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول، ولا يرد الإشكال على هذا الإطلاق من جهة أن الإمام لعله ليس في مقام البيان من جهته. لماذا؟ لأني قلت أن موثقة السماع الثانية المفهوم بنفس الإمام قد صرح به بنفسه، فلا يرد هذا الإشكال. وحينئذ ما دام قد بنينا أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول فتصل النوبة إلى البحث في هذا المورد، وهو أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني أو لا ينفعل. حينئذ نقول، نعيد السؤال، هل أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني أو لا؟ من الواضح أنه لا توجد بين أيدينا بحسب ما ذكر الشيخ المصنف سوى الروايات المتقدمة، وهذه الروايات المتقدمة لا نستطيع التمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني. بعبارة أن الحكم هل يختص انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، هل يختص بملاقاة المتنجس الأول أم يعم المتنجس الثاني وكذا ما بعد المتنجس الثاني؟ هنا الشيخ المصنف أجاب وقال قد يجاب بالأول، أي إن الحكم يختص بملاقاة المتنجس الأول، لأن الروايات التي استندنا إليها في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول هذه الروايات لا يمكن أن نستفيد منها الانفعال بملاقاة المتنجس الثاني، لأن موردها المتنجس الأول،
لأن مورد الروايات السابقة هو اليد التي أصابتها نجاسة مباشرة وزالت عنها عين النجاسة. فهذه الروايات لا تدل على انفعال الماء بملاقاة المتنجس الثاني، لا بإطلاقها بنفسه ولا بضم الارتكاز العرفي القائل بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني. كيف هذا؟ توضيحه قد مر. هذه الروايات ليس فيها إطلاق يشمل المتنجس الثاني، وكذلك لا نستطيع التمسك بالارتكاز العرفي القاضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني. هذا كله قد مر وقد طبقنا العبارة فيه، لكن بقي شيء وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه استدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وما بعده، أي انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بواسطة، استدل بعدة روايات أخرى استظهر منها أنها غير الروايات المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول. توجد روايات أخرى استظهر منها السيد الخوئي رحمة الله عليه أنها تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بواسطة، وهذه الروايات هي التي تفيد في أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني وما بعده. طبعا هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يستدل بهذه الروايات في هذا البحث في هذا المقام في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني، لم يستدل بها في هذا البحث، استدل بها في بحث تنجيس المتنجس. وسيأتي مني في نهاية هذا البحث التفريق بين بحثنا وبين البحث عن تنجيس المتنجس. بينت إجمالا الفرق فيما سبق، وسأبين إن شاء الله الآن ما هو الفرق بين البحث بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس وبين تنجيس المتنجس، سيأتي إن شاء الله. من هذه الروايات، من يريد المصدر في التنقيح الجزء الثالث صفحة 214، من هذه الروايات حسنة زرارة الواردة في الجزء الأول صفحة 387، ٣٨٧ أبواب الوضوء.
عبر عنه صحيح هو
نسيب أسأل لماذا نبين وأبين لماذا هو يعبر عنها صحيح في الباب في أبواب الوضوء الباب 15 الحديث الثاني. نقرأ السند أولا ثم نعود للاستدلال. قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، هذا التعبير طبعا للكافي، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية يرويها الكليني بطريقين. الطريق الأول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة. شوفوا شلون طلعون بين الطريقين، تبوني. قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، ما قال بعد عن محمد بن إسماعيل، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد. يعني يوجد طريقان، الطريق الأول علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شابان عن حماد. فيوجد طريقان للرواية، الأول علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حريز عن زرارة. الطريق الأول ليست فيه مشكلة، وهناك من يعبر عن الرواية وفق هذا الطريق بالحسنة، لأن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا وإنما مدح مدحا معتدا به، وهناك من اعتبر هذا المدح بمثابة التوثيق فيعبر عن الرواية بالصحيح، ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يعبر عنها بالصحيح انطلاقا من ذلك. لكن التعبير الدقيق وفق المصطلحات الرجالية أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا وإنما مدح مدحا معتدا به، فتسمى الرواية من جهته بالحسنة. وياي الطريق الثاني، طبعا لو فرض أن الرواية وردت في الطريق الثاني فقط، أو فرض أن الطريق الأول فيه مشكلة، ينفعكم ذلك في رواية أخرى. الطريق الثاني فيه بحث من جهة محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بدون واسطة، يعني شيخه المباشر هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، فهو الذي يروي عن الفضل بن شاذان. والقرينة الأدق أن محمد بن إسماعيل هو النيشابوري هو رواية محمد بن إسماعيل هذا عن الفضل بن شاذان، وليس هو البرمكي، لأن البرمكي يروي عنه الكليني مع الواسطة، وليس هو ابن بديع، لأن ابن بديع من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الرضا كما تعرفون مستشهد سنة 203 هجرية، ولا يمكن للشيخ الكليني المتوفى 328 أو 329 أن يروي عن شخص من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن محمد بن إسماعيل وثق توثيقا اجتهاديا، البعض اعتبره ثقة، من أي جهة اعتبره ثقة؟ هنا أحتاج للدخول في بحث، هذا البحث سيال وينفعكم كثيرا ومشهور في كلماتهم. أولا نتساءل، هل أن رواية الثقة وإن كان جليل القادر كالكليني هل تدل على وثاقة رواية الثقة الجليل القادر عن شخص، هل تدل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ هنا نخرج بحث رواية الأجلاء الثلاثة، بعض الأصحاب تسالم على أن من روى عنه أحد الثلاثة وهم صفوان والبزنطي وابن أبي عمير عن شخص أمارة وثاقة ذلك الشخص، نخرج هذا البحث لأننا تكلمنا فيه ما تم. هنا نبحث بما هو عام، رواية الثقة الجليل القادر هل تكون علامة على وثاقة من يروي عنه الثقة الجليل القادر أو لا؟ من الواضح أن الجواب هو بالنفي، رواية الثقة وإن كان جليل القدر لا تثبت وثاقة من يروي عنه، لأن الثقل جليل القدر كما يروي عن الثقات يروي عن غير الثقات. بعد نشوف وين يتحرزون عن فين. ولذلك ما يقول به الشيخ النوري صاحب المستدرك على الوسائل ما واضح البطلان، لأن الكتب الروائية بين أيدينا، وكثيرا ما روى الثقة جليل القادر عن أشخاص ضعاف. نعم هذا واضح البطلان ومسلم عندهم، إلا صاحب المستدرك وربما من تأثر به. وطبعا هذا غير مبنى شيخوخة الإجازة، هذا المبنى الذي يقول به صاحب المستدرك أعم من مبنى شيخوخة الإجازة. وسأتوقف إن شاء الله في الدروس القادمة مع شيخوخة الإجازة ومورد النزاع فيها. وين مورد النزاع في أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ سيأتي إن شاء الله، حتى من نوزع الأبحاث. هذا مبنى أن رواية الثقة جليل القادر عن شخص تدل على وثاقة ذلك الشخص كما يقول صاحب المستدرك غير مبنى شيخوخة الإجازة، هذا أعم من ذاك. ذاك يخص الوثاقة بما لو كان المروي عنه شيخ إجازة، وهذا يعم حتى لو لم يكن شيخ إجازة، هذا مبنى آخر. وتبين أن هذا المبنى واضح البطلان كما بينت. لكن يوجد بحث آخر، أنه لو أكثر الثقة الجليل القادر الرواية عن شخص، فرق بين أن يروي عن شخص مجرد رواية وبين أن يكثر الثقة الجليل القدر الرواية عن شخص، هذا هو البحث. فهل يدل ذلك على وثاقة ذلك الشخص كما في إكثار الشيخ الكليني الرواية عن محمد بن إسماعيل، وكما في إكثار الشيخ الطوس الرواية عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار؟ طبعا لا يروي عنه مباشرة، لا يروي عنه مباشرة، ولذلك ما يدخلون في بحثنا، خلونا في رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل. علي بن إبراهيم ثقة، لا مشكلة اسمه.
علي
أبوه هم معتد به. أكو عندنا أمثلة كثيرة أخرى يروون يروي عنها يروي الجليل القادر عن شخص لا ويكثر في ذلك. قيل نعم كما يتبنى ذلك الشيخ الإيراني في مستوى دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، قال نعم إن إكثار الثقة الجليل القادر ويقول الثقة عن شخصين الرواية عن شخصين، هذا الإكثار يدل على وثاقة ذلك الشخص، وروايتنا من أمثلة ذلك محمد بن إسماعيل لم يوثق مهمل وفق المصطلح الرجالي، لم يذكر بمدح ولا بذم، وإكثار الرواية من قبل الكليني عنه يدل على وثاقته، خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه وآخرين إذ لم يرتضوا ذلك. واستناد القائلين بأن ذلك أمار على الوثاقة هو أن إكثار الثقة الرواية عن شخص اذا لم يكن بسبب ان الثقة الجليل القادر يوثق ذلك الشخص فيكون مثل هذا الاكثار عملا سفهيا. لماذا يكثر الرواية عن شخص مع انه يبني على ضعفه؟ وهذا غير الكلام الذي نقلناه عن السيد الحائري الله يحفظه في مبناه الاجتهادي في توفيق احمد ابن محمد ابن يحيى العطار واحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد. هناك ماذا قال؟ قال ان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه له طريق صحيح الى محمد ابن يحيى لا يمر عبر ابنه ولده احمد، فلماذا يصر على النقل عن محمد ابن يحيى عن طريق احمد لو لم يكن يرى ان احمد ثقة؟ وهكذا الحال في احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فللشيخ الطوسي طريق صحيح الى محمد ابن الحسن ابن الوليد لا يمر عبر ولده احمد، فلماذا يصر على النقل عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عبر طريق عبر ولده احمد لو لم يكن الشيخ الطوسي يرى وثاقة احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد؟ هذا كلام اخر. هنا المستدل به ان الثقة الجليل القادر لماذا يكثر الرواية؟ ماكو طريقين. لماذا يكثر الرواية عن شخص لو لم يرى ان هذا الشخص ثقة؟ واضح. ويقول الشيخ الإيرواني ان ما يدعم ذلك اننا لو رجعنا الى الكتب الرجالية لرأينا ان الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الامور القادحة، ولذلك نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة بانه يروي عن الضعفاء. وحينئذ لو سلمنا بان الجليل القادر، ولو قلت سلمنا ان الجليل القادر لا يروي عن الضعفاء لا يروي عن الضعيف لكن يمكن ان يروي عن مجهول الحال، فنقول ايضا، والكلام لا يزال للشيخ، اذا افترضنا ان الشخص الذي يروي عنه جليل القدر مجهول الحال في نظر من يروي عنه وبذلك لم تثبت وثاقته فهذا يعني انه بحكم الضعيف، فلماذا يروي عنه جليل القدر؟ فاذا الجليل القدر لا يمكن ان يروي عن ضعيف ولا يمكن ان يروي عن مجهول الحال، لان رواية مجهول الحال بمعناها انها لا يعمل بها، فيكون الاكثار من الرواية عن مجهول الحال عمل سفهي ايضا. واضح. واذا اشكلت وقلت ان بعض الاجلاء قد اكثر عن بعض الضعفاء كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني وأمثالهم، قلنا لعل هؤلاء كانوا ثقات بنظر من روى عنهم، غاية الأمر يقع التعارض بين هذا التوثيق وبين التوثيق والتنصيص على وبين التنصيص على التضعيف، يقع التعارض والجرح مقدم على التعديل. واضح هذه النظرية؟ حقيقة هذه النظرية تعتمد على قضية أن الرجاليين المتقدمين اعتبروا أن من الأمور القادحة أن يروي الشخص عن الضعفاء. تقول زين أردبنيكم وين أكو مغالطة؟ وإذا كان الرواية عن الضعفاء من الأمور القادحة. فكيف يروي الجليل القادر عن الضعيف بكثرة؟ وياي أنتم وياي. لكن يمكن أن يرد ذلك بسهولة بالقول إن القادح ليس إكثار الرواية عن الضعيف، بل القادح إكثار الرواية عن الضعفاء. لم نجد من الرجاليين من يقدح برجل يقول كان يكثر الرواية عن فلان الضعيف. القدح كان ان فلانا يكثر او يروي عن الضعفاء. وفرق بين اكثار الرواية عن ضعيف واكثار الرواية عن الضعفاء، واضح؟ فهنا تكمن نقطة المغالطة. القادح اكثار الرواية عن الضعفاء وليس اكثار الرواية عن الضعيف، وبالتالي يكون اكثار الرواية عن الضعيف ليس قادحا. هذا واحد. اثنين، اذا كان قادحا اكثار الرواية عن ضعيف ولا يصح ان يصدر من مثل الكليني، فنقول ان المدعى ان مثل محمد بن اسماعيل ليس مصرحا بتضعيفه، كان مجهول الحال، كان مهمل وفق المصطلح الرجالي. ولعل الشيخ الكليني ينقل عنه بناء على أصالة العدالة التي قد لا تكون ثابتة عند فقيه آخر. ما المشكلة في أنه ينقل عن شخص لم يصرح بتضعيفه وهو لا يدري أنه ضعيف أو ثقة؟ ولأن الشخص معروفا كان معروفا عنده لكنه مجهول الحال من جهة الوثاقة وعدمها، فيبني على أصالة عدالته. في المشكلة والأصالة العدالة قد لا تثبت عند فقيه آخر، واضح؟ فحينئذ
المصاريخ يعني ندور الكليني أكثر عن ضعفاء أو عن ضعيف واحد.
شنو؟
الظاهر الكليني يقول ان القادح اكثر الرواية.
طبعا اذا كان عن ضعفاء، اذا كان عن ضعفاء يكون قادحا في الكليني، لكن لم يثبت هذا عن الكليني. يعني هذا ثبت في محمد بن قال. لا هذا مو شغلنا، هذا مو موردنا الان. احنا الان نريد نثبت ان اكثار الرواية عن الضعيف قادحة، والكليني قد روى كثيرا عن محمد بن اسماعيل ولم يعرف عن الكليني مثل هذا القادح وهو جليل القادح، فحينئذ لا يمكن ان يكون محمد بن اسماعيل ضعيفا. هذا كلام. فاحنا نريد ننفي نقول القادح هو اكثر الرواية عن الضعفاء، احنا ما نريد نثبت ان الكليني يروي عن الضعفاء كثيرا او لا يروي، ثابت عندنا انه لا يروي عن الضعفاء كثيرا. فما عندنا مو شغلنا هنا، احنا شغلنا هنا نريد نثبت ان محمد بن اسماعيل إذا كان ضعيفا فكيف يكثر الرواية عنه الشيخ الكليني؟ قل أولا لا مشكلة في إكثار الرواية عن الضعيف، ثانيا محمد بن إسماعيل لم يصرح بتضعيفه، غير ثابت التضعيف الضعف عند الشيخ الكليني، لكن هذا لا يعني أنه ثابت الوثاقة، لعله مع أنه مجهول الحال ينقل عنه بناء على أصالة العدالة التي قد لا تثبت عند فقيه آخر. واضح؟ واضح؟ هذا بعد ما أعود لبعد وضحته بعد إكثار الثقة الجليل القادر عن شخص يدل على وثاقته فيما لو قلنا بأن أكثر الرواية عن الضعيف قادح، فكيف يروي مثل الكليني عن ضعيف ويكثر الرواية عنه؟ أما إذا قلنا إن القادح هو أكثر الرواية عن الضعفاء فحينئذ لا يتم هذا المبنى، فمن الممكن أن يكثر الجليل القدر الرواية عن ضعيف. وإذا لم نقبل ونقول هو عمل لا معنى له أن يكثر الرواية عن ضعيف، فعلى الأقل بإمكانه أن يكثر الرواية عن مجهول الحال، وينطلق ذلك من البناء على أصالة العدالة. واضح؟ إذن هذه الرواية في طريقها الثاني من الصعب أن تصحح، لكنها في طريقها الأول هي حسنة بإبراهيم ابن هاشم. واضح. قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه من الروايات التي تسمى الروايات البيانية، هي في مقام تعليم الوضوء. وموضع الشاهد فيها أن الإمام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء وعاق فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه في ذلك الإناء، غمس كفه اليمنى، ثم قال: هكذا. وفي الفقيه: هذا إذا كانت الكف طاهرة، هكذا إذا كانت الكف طاهرة، أو هذا إذا كانت الكف طاهرة. وموضوع الاستدلال هذا المقطع: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، أو هذا إذا كانت الكف طاهرة. فالإمام يقول أنه إذا كانت الكف طاهرة فيغمس، شنو قال؟ كفه اليمنى، وإلا فلا يغمس إذا لم تكن الكف طاهرة. لماذا؟ مفهومها إذا لم تكن الكف طاهرة فلا يجوز التوضؤ بإدخالها في الماء القليل. هذا أو هكذا إذا كانت الكف طاهرة، يعني شنو؟ يعني إذا لم تكن طاهرة فلا يجوز أن تغمس هذه اليد في الماء القليل. لماذا؟ ما هو وجه المانع؟ وجه المانع انفعال الماء القليل بملاقات الكف غير الطاهر. لا وجه للمنع متصور إلا هذا، أن الإمام منع من غمس الكف غير الطاهرة في الماء القليل. هو قال: هذا إذا كانت الكف طاهرة، إذا لم تكن الكف طاهرة فلا يصح هذا التوضؤ. لماذا؟ وذلك لانفعال الماء القليل بملاقاته للكف غير الطاهرة. وهنا هذا المفهوم بإطلاقه يشمل ما إذا كانت الكف متنجسة بلا واسطة، أو كانت متنجسة بواسطة. نستفيد من إطلاق المفهوم إن الماء القليل ينفعل بملاقات الكف غير الطاهرة سواء كانت متنجسة بلا واسطة، يعني متنجس أول اليد، أو كانت متنجسة بواسطة، كانت متنجسا ثانيا أو ثالثا وما بعده. فإذا تنجست الكف بواسطة كما لو تنجس جسم وزالت عنه عين النجاسة ثم مسته الكف مع الرطوبة، فاليد هنا متنجسة بواسطة، فإذا أدخلها في الإناء صح أن يقال إن الماء لاقته كف غير طاهرة. الكف إذا كانت طاهرة لا بأس، إذا لم تكن طاهرة فمنع الإمام من غمسها، من التوضؤ بهذا الماء الذي تغمس فيه الكف غير طاهرة. جيد، هذا المفهوم بإطلاقه على ماذا يدل؟ إن الكف سواء كانت متنجسة بواسطة أو كانت متنجسة بلا واسطة، يعني سواء كانت متنجسة بلا واسطة كما لو كانت متنجسة أول، أو كانت متنجسة بواسطة كما لو كانت متنجسة ثانيا، هذه الكف إذا غمست في الماء فالماء ينفعل بها. يعني اليد المتنجسة بواسطة إذا أدخلها الإنسان في الماء صح أن يقال إن الماء لاقته كف غير طاهرة بالإطلاق، الإطلاق يشمل الكف غير الطاهرة سواء كانت غير طاهرة بملاقاتها نجاسة مباشرة أو كانت متنجسة بواسطة وليس بشكل مباشر. وبعبارة موجزة أن الرواية بمفهومها بإطلاق مفهومها تدل على انفعال الماء القليل بملاقات الكف غير الطاهرة، يعني مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفرق بين كون اليد متنجسا أول أو كونها متنجسا ثانية. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الثاني. يوجد إشكالان على هذه الرواية. ليش مجمل؟
لأن هي قالت طاهرة غير طاهرة، شنو فيها عين نجاسة متنجس
بالإطلاق؟
تغيرنا
قبل كم درس انتهى الرواية اللي تقول
قدر،
قلنا لعبد الله قدر، بس ما قالت قدر، قالت كيف غير طاهر،
غير طاهر
قدر، قلنا القدارة قد تنصرف إلى ماذا؟ إلى عين النجاة. طبعا قلنا نحن ناقشنا، لكن كيف غير طاهرة؟ كيف غير طاهرة تصدق على الكيف غير الطاهرة بكون هذه غير طاهرة؟ فيها عين أو زالت العين او لا اصلا متنجسة بواقف، هي لم تلاقي العين مباشرة بالاطلاق. ايش اشكال ثانية سيدي؟ وين ما تأتي؟
ما تأتي انه هاي الكف هي هاي المتنجسة،
وين ما تأتي؟ ورد نستدل بيها، ورد نقول اذا كانت الماء ينفع الدم
يعني اذا
ورد نستدل بيها، ورد نستدل بيها الرواية الامام قال اذا كانت الكف غير طاهرة فلا تغمس شغمتها في الماء. هذا الوضوء غير صحيح. شنو معنى ليش لا تغمسها؟ هذا يعني الماء ينفعل بملاقات الكف غير طاهرة، وبالإطلاق نستفيد ان الكف غير طاهرة سواء كانت متنجسة بواسطة او يعني متنجسة بلا واسطة، كانت متنجسة اول او كانت متنجسة ثانية. طبعا هذا بالإطلاق شيء جايز يعني واضح الإطلاق. لسه نقول بيه فيها إطلاق ونعم ليس فيها إطلاق، جابوني يا اطلاق لما يجي هسه بعدين يجي انه هذا الاطلاق متمسك، انه يمكن التمسك به او لا يمكن التمسك به، هسه اشكال ثاني. اشكال الاول قيل لعل منع الامام من التوضؤ من هذا الماء ليس لاجل ان الماء القليل ينفعل بملاقات اليد المتنجسة ولو مع الواسطة، لعله ليس ذلك، لعل منع الإمام من التوضؤ بهذا الماء لسبب آخر. شوية الرواية ماذا قالت؟ قالت هكذا التوضؤ إذا كانت الكف طاهرة، إذا لم تكن الكف طاهرة فالتوضؤ لا يكون هكذا موجي. فلعل المانع من صحة الوضوء ليس لأجل انفعال الماء القليل بملاقات الكف المتنجسة ولو بواسطة، لعله ليس لأجل ذلك، لعله لأجل أن الرواية من الروايات التي تدل على عدم جواز الغسل والتوضؤ من الماء المستعمل في رفع الخبث وان كان ظاهرا. الكف حينما تدخل في الماء ماذا يصبح الماء؟ يصبح ماء غسالة، لان الكف تطهر ويصبح الماء ماء غسالة. جاوبوني. ولعل الرواية تتحدث ان التوضؤ بماء الغسالة وان كان ظاهرا لا يصلح، لعل المنع من هذه الجهة وليس من جهة أن الماء القليل ينفعل بملاقات الكف المتنجسة بواسطة، لعل المنع من جهة. هناك من لا يبني على ذلك وهناك من يبني لأدلة أخرى. لعل المنع من جهة أن التوضؤ بماء الغسالة لا يصلح، ويصدق على هذا الماء أنه ماء غسالة انتبهين هاي، لان الكف المتنجسة ان دخلت في الماء القليل تطهر. ها مو مع فرض زوال عين النجاسة، مع فرض انها متنجسة متنجسا ثانيا. واضح الفكرة؟ صحيح. ولو كان قاعد اقول ولو كان الماء طاهرا، مع ذلك لعل الرواية تدل على منع التوضؤ بهذا الماء لانه اصبح ماء غسالة، الان ماء الاستنجاب، مو مع كونه طاهرا بشروط يمنعون من التوضؤ به يكون الحال في هذه الرواية كحال ماء الاستنجاب. وياي لكن السيد اخوي
الاستنجاب خبث هذا؟
لا ما خبث، لا هو خبث، هذا خبث، هذا خبث، هذا خبث متنجس.
عند الرواية تقول لا يتماسك وضع الماء الرافع للحدث.
اي واليد لما كانت متنجسة هذا خبث، هو ذلك مو 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 رافع للحدث، رافع للخبث. ما قلت لحدث، شنو قلت؟
شيء ما
خبث اللي قلت، لعل الرواية تمنع من الوضوء لأن الماء صار مستعملا في رفع الخبث. واضح؟ جيد. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب عن ذلك، يقول المنسبق عرفا في مثل هذه الروايات، المنسبق عرفا الإمام يتكلم مع العرف بلحاظ ارتكازية سراية النجاسة بالملاقات ولو في الجملة، المنسبق عرفا عند السامع ان الامام يمنع من ذلك لان الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة او المتنجس، ولو كان الامام يريد غير ذلك، غير ذلك المنسبق فعليه اي وجه، لانه يعرف ان المنسبق عرفا بسبب ارتكازية سراية النجاسة بالملاقات ولو في الجملة، المرتكس ان المحذور هو نجاسة الماء القليل وانفعاله. ولو كان يريد غير هذا المرتكس المنسبق الى الذنب فعليه ان يقيم،
خصوصا هو في مقام التعليم،
خصوصا هو في مقام التعليم. لكن هذا الاشكال وارد يمكن ان نقول بالاشكال السابق الذي مر في مورد الخلاف الثاني، وهو اننا هنا نتمسك باطلاق المفهوم، ولعل الامام ليس في مقام البيان من جهة المفهوم لكي يتمسك بالاطلاق فيه. لا نحرز ان الامام كان في مقام البيان من ناحية المفهوم، لا نحرز ذلك. واضح؟ واضح؟ ممكن ان يرد هذا الاشكال. بقي شيء باختصار اوضحه، ما الفرق بين هذا البحث وبحث تنجيس المتنجس، بحيث ان الفقهاء قد فصلوا بين البحثين؟ هذه فائدة استفرادية، لان بعض الاخوة سأل عنها، اجبته في نهاية الدرس ولم يسمع الاخوة الجواب. هذا البحث وين نبحث احنا؟ نبحث في انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس ولو بواسطة، هذا بحثنا. يختلف عن بحث تنجيس المتنجس، والفرق بينهما اننا في بحث تنجيس المتنجس نتحدث بشكل عام، حتى في تنجيس المتنجس للجوامد مع الرطوبة. يعني هنا شوية تقول الماء القليل هل ينفعل بملاقات المتنجس الثاني؟ هذا بحثنا. يعني المتنجس الثاني سواء كان مائعا او جامدا ماذا يفعل؟ لو قلنا بان الماء القليل ينفعل، ينجس الماء. هناك في بحث تنجيس المتنجس المتنجس الثاني نبحث ينجس الماء وينجس الجامد او لا؟ ويا انتم لو وصلنا هنا ان المتنجس الثاني ينجس الماء، فهل يلزم من ذلك ان المتنجس الثاني ينجس الجامد؟ لا، قد تكون للماء خصوصية. ويا انتم تبين يعني بعبارة اخرى، لو وصلنا هنا الى ان المتنجس الثاني ينفعل به الماء، هذا لا يعني ان المتنجس الثاني ينجس جسما جامدا وليس بماء، لا يعني. لماذا؟ لانه ربما ان تأثير المتنجس في الماء من اجل ان الماء يتأثر بما لا يتأثر به الغير، منتبهين؟ ولذلك ربما ان الشارع المقدس جعل المتنجس الثاني ينجس الماء، وربما انه لا ينجس غير الماء، هذا الفرق. نعم، لو هناك اثبتنا، لو ولا يوجد دليل، هناك اثبتنا ان المتنجس الثاني ينجس الجوامد، يا بني فيصير من باب اولى انه ينجس الماء، لا العكس. لكن هناك لا يوجد ادلة. الدليل ان المتنجس الثاني، هذا الذي ذكره السيد الخوي هنا، الدليل ان المتنجس الثاني ماذا يفعل؟ ينجس الماء، ولا نستطيع التعدي الى غير الماء. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول اذا امكن التعدي فنتعدى الى المائعات، اما ان نتعدى الى الجوامد فلا يمكن لولا مخالفة الاجماع المدعى والشهرة المتحققة، لولا ذلك ما عندنا دليل على ان المتنجس الثاني ينجس جامدا. الدليل هذا عند السيد الخوي ان المتنجس الثاني ينجس الماء، لكن لا نتعدى منه الى الجوامد الا بالاجماع المدعى والشهرة المتحققة. تبين الفارق هنا؟ تبين او لم يتبين؟ متبين شلون؟ اذا ثبت ان المتنجس الثاني ينجس الجوامد، نعم ينجس الماء، لكن لم يثبت هناك. ما لدينا من رواية، هذه الرواية وامثال هذه الرواية تدل على ان المتنجس الثاني اذا قبلنا بها ينجس الماء، فلا نستطيع التعدي الى ان يكون المتنجس الثاني ينجس الجوامد ايضا. واضح الفرق بين البحثين؟ صلوا على محمد وآل محمد.